العباد، فحيا الله الجميع في هذه الليلة التي نستضيف فيها شيخنا الفاضل الشيخ محمد محمود المجدي، وسيحدثنا حول موضوع صفات أهل الأهواء. فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله سبحانه وتعالى على الإسلام، ثم على طريق السنة والتمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل النعم تزول وتنقضي إلا نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن هذه النعمة باقية مع العبد في دنياه وأخراه، ولهذا كانت من أعظم النعم، من أعظم النعم على العبد أن هداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن العبد لا يعرف أحيانا قدر النعمة التي هو فيها إلا إذا نظر إلى من يفقدها، إلا إذا اطلع على من نزعت منه هذه النعمة. فالمهتدي لا يعرف فضل الهداية إلا إذا عرف أهل الضلال واطلع على أحوالهم وعلى خصالهم. عند ذلك يقول: الحمد لله الذي من علي بالتمسك بهذا المنهاج وهذا الطريق. كما أن الصحيح المتمتع بالصحة وبالعافية لا يعرف قدر الصحة إلا إذا رأى المرضى ومن يفقد العافية، عند ذلك يقول الحمد لله. صفات أهل الأهواء وسماتهم ومناهجهم واحدة قديما وحديثا. الصفات والمناهج لأهل الأهواء، ويقصد بأهل الأهواء الذين يتبعون الهوى، والله تعالى قد حذر من اتباع الهوى فقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من اتبع الهوى كان مصيره جهنم وبئس المهاد. أما من نهى نفسه عن اتباع هواها فهو المفلح. ويقصد أهل السنة بأهل الأهواء الذين لم يتمسكوا بما جاء به الكتاب وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما أثر عن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن اهتدى بهديهم. فنقول إن مناهج أهل الأهواء وصفاتهم واحدة قديما وحديثا. الذي يختلف هو الأساليب، هو الشعارات، هو الوسائل، لأن أصل الانحراف كما قلنا في جميع الأمم والديانات متشابهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: تشابهت قلوبهم. فقلوبهم متشابهة، أقوالهم متشابهة، مناهجهم متشابهة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية فمن الناس إلا أولئك. هذا يدل على أن أصول الانحراف واحدة، فالذي انحرف به أهل الكتاب سينحرف به أفراد من هذه الأمة وجماعات من هذه الأمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن، يعني هدي وسيرة من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة أحيانا مطابقة إلى حد أنك لو شبرت الضلالة لوجدتها متساوية مع الضلالة في هذه الأمة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى في الأمور المستكرهة، يعني لو دخلوا جحر ضب، وهو مثال عند العرب في الأمور المستكرهة الضيقة، يقولون جحر الضب، يقول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فإذا هذا يدل على تطابق الأوصاف وتوافق المناهج المنحرفة عن الوحي عما أوحى الله تعالى به إلى النبيين. في الحقيقة إن السمات العامة لأهل الأهواء كثيرة ومتشعبة، لكن لعلنا نشير إلى أهمها وأعظمها. أول سمة وأعظمها وأخطرها هو الخلق في مصدر التلقي بين الحق والباطل. فأهل الأهواء يخلطون في مصادر التلقي، بمعنى أنهم لا يكتفون بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة والإجماع وما أثر عن صالح هذه الأمة، بل يضيفون إليها مصادر أخرى، إما من علم الكلام وإما من العلوم الأخرى التي تفرقت بهم السبل بها. نضرب على ذلك أمثلة، منها أنهم ضموا إلى الوحي ما سموه بالعقليات، بل زادوا على ذلك فسموها اليقينيات، وهي ما هي إلا أفكار تلقوها عن الأمم السابقة. فضموا إلى مصدر الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ما يسمى بالعقليات، ونحن نسميه بالأوهام والظنيات. ومنها أنهم ضموا إلى الوحي الفلسفة وعلم الكلام وما أثر عن الأمم الوثنية من الإغريق واليونان والفرس والهند، وضموا أحيانا الرؤى والأحلام إلى مصادر التلقي، وضموا أحيانا المتشابه من الكتاب والسنة والشاذ من الأقوال إلى الوحي الصحيح، ومنها الاعتماد على آراء الرجال وأقوالهم دون عرضها على الشرع المطهر. هذه السمة بارزة وواضحة، والعصمة منها الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من العلماء والأمراء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أيضا سماتهم وخصالهم بغضهم لأهل الحق وكراهيتهم لأهل السنة، فليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل السنة ويبغض أهل الحق. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقيسون استقامة الرجل بحبه لأهل الحديث أو بغضه، كما قال أحمد بن سينان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وقال أبو نصر ابن سلام البخاري الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الأهواء ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وقال الإمام أبو حاتم: إذا رأيت البغدادي يبغض الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة. فكان يعني أهل ذلك العصر يقيسون استقامة الرجل وانحرافه بحبه للإمام أحمد أو بغضه للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله صار علما على السنة، إذا ذكر الإمام أحمد ذكرت السنة، وإذا ذكرت السنة ذكر الإمام أحمد في ذلك العصر رحمه الله تعالى. من أيضا سماتهم وصفاتهم التعالم والغرور، فهم يدعون العلم ويدعون الفقه ويدعون الدين وهم دون ذلك، وهم في الحقيقة دون ذلك، ولو كانوا علماء حقيقة أو فقهاء حقيقة لتواضعوا، لأن التواضع من سيما أهل العلم، بل التواضع من صفات النبيين والمرسلين. فأهل العلم الأصل فيهم التواضع وعدم الغرور والأدب واحترام أهل العلم وطلابه. يقول أبو عوانة رحمه الله تعالى: ما رأيت عمرو بن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة. عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، وكان مؤصلا في هذا الباب لأهل الاعتزال. يقول أبو عوانة: ما رأيته إلا مرة واحدة. عمرو بن عبيد يقول: ما رأيته إلا مرة واحدة. قال: فتكلم وطول. التطويل هذا سبحان الله أيضا سيمة من سيماهم في كلامهم، لكن الزبدة قليلة، الفائدة قليلة. قال: فتكلم وطول ثم قال حين فرغ: لو نزل من السماء ملك ما زادكم على هذا. لو نزل من السماء ملك ما زادكم على هذا. هذا أثر رواه الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. أيضا من سيماهم تجاهل أهل السنة وحصرهم الحق في أنفسهم وفي جماعتهم وفي طائفتهم، وهذه تكاد لا تتخلف عنه، فإنهم يوهمون الناس دوما بأنهم هم أصحاب الحق وهم وحدهم على الصراط المستقيم، ويتجاهلون أهل السنة أو يلمزونهم ليصرفوا أنظار الناس عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا قال أهل الحق أو المحققون أو اتفقوا أو أجمعوا أو نحو ذلك، فإنما يعنون طائفتهم من أهل الكلام أو سائر أهل الكلام من غير اعتبار لأهل السنة غالبا، لا يعتبرون أهل السنة من أهل الخلاف. وإذا ذكروا أهل السنة لمزوهم بالحشوية أو المقلدة أو أهل الحديث أو الحنابلة أو العامة، وهذه عادة أبي المعالي، يقصد الجويني، حيث يعبر عن أصحابه بأهل الحق وأبي إسحاق الإسفرييني وغيرهما. هذا النهج تراه في كتب الرازي وفي كلامه وفي كلام الشهرستاني وفي كلام البغدادي صاحب الفرق في كلام الغزالي وغيرهم، حيث أنهم يحكون الاتفاق أحيانا أو ينقلون الاتفاق، وهم في الحقيقة إنما ينقلون عن بعضهم البعض أو عن أئمتهم في هذا الشأن. أيضا من جهلهم أنهم ينسبون إلى السلف ما ليس من أقوالهم ولا من معتقداتهم، وإنما يظنون ظنا وينسبونه إلى الصحابة أو من بعدهم، وربما يتعمد بعضهم الكذب ليروج باطله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في أصناف أهل الأهواء: الصنف الأول أصحاب التأويل، وهم أشد الأصناف اضطرابا، إذ لم تثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، ولا ضابط مضطرد منعكس تجب مراعاته وتمنع مخالفته. هذا ضابط يذكره عن أهل التأويل بأنهم أكثر الناس اضطرابا في نقلهم الكلام عن السلف. من سماتهم أيضا وصفاتهم أعاذنا الله منها كثرة التنقل في الآراء وعدم الثبوت والاستقرار، فتجد الرجل منهم لا يثبت على قول ولا يستقيم على عقيدة، وإنما يتقلب من مذهب إلى مذهب ومن رأي إلى رأي ومن قول إلى قول. والسبب في هذا كما قال أهل السنة هو كثرة الخصومات والجدال بحق وبغير حق، وعدم الاعتماد على الوحي من الكتاب والسنة، ولهذا تجد الاضطراب في أقوالهم. وصدق أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا يعني هدفا للخصومات والقيل والقال وكثرة الجدال، فإنه يكثر التنقل كل يوم على مذهب. طبعا هذا غير اتضاح الحق للإنسان في المسألة، فإن من عادة أهل الحق أنهم إذا اتضح لهم الحق في مسألة صاروا إليه، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو كثرة الاضطراب وعدم الاستقرار، ويوقعهم ذلك في الحيرة والشك والاضطراب، فتجد الحيرة والشك والاضطراب في المعتقدات واضحة عند أهل الأهواء بسبب بعدهم عن الأدلة وعدم اعتمادهم عليها، أو أخذهم بالمتشابه من الأدلة وتركهم المحكم، أو أخذهم بالضعيف الشاذ وتركهم للصحيح الواضح، فيقع أحدهم بذلك في الاضطراب، فيقعون في الاضطراب وعدم الثبات. وأيضا هم متناقضون ومضطربون في موقفهم من أهل الحق كما ذكرنا شيئا، فتجد أحدهم يذكر كلام السلف من الصحابة والتابعين ويثني عليه، ثم لا يلبث أن ينعطف عنه ويتركه ويأتي بكلامه وبكلام طائفته وجماعته، بل ربما يلمز القول الأول مع أنه ذكره في كلامه، لكنه لا يثبت على ذلك، وقد يشعر الإنسان بذلك وقد لا يشعر. فنجد أن الثناء على كلام السلف مثلا في الصفات، أو يقولون هذا هو الأسلم وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، ثم بعد ذلك لا يلبث إيش أن يطعن في هذا القول ويقول ولكن طريقة الخلف أحكم وأعلم، وهذا نوع من التناقض والاضطراب في المنهجية. وربما لمز منهج السلف أو سبه بطريق واضح أو بطريق خفي. وقد يكون كما قال أهل العلم الدافع لهم في الثناء على طريقة السلف هو من باب ترويج البضاعة، ترويج بضاعته ونفي التهمة عن نفسه أنه ليس من أهل الأهواء والبدع. أيضا من سماتهم إفلاسهم واعترافهم بالإفلاس في نهايات حياتهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإن أهل الأهواء يعترفون في نهاية أعمارهم بالإفلاس، ويقول أحدهم أمضيت حياتي في القيل والقال ولم أستفد شيئا، كما قال الشهرستاني نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وما أشبه ذلك من الأقوال المنقولة عنهم في نهايات حياتهم، يقول أحدهم أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب، ثم قال الافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا. ينقل عن الآمدي وهو أيضا من المتكلمين، وهذا الرجل يذكر في ترجمته أنه ترك الصلاة 40 يوما شكا في الله والعياذ بالله تعالى. هذا نوع من الاضطراب وعدم الاستقرار حتى في أوضح الواضحات وهو وجود الله سبحانه وتعالى. يقول أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام، لم أستفد من علم الكلام شيئا، إنما الذي ثبت في قلبي ما عليه عامة الناس، يعني العامة الذين ليسوا من أهل العلم. وهذا أمر كثير ويطول الكلام فيه وهو موجود. من سماتهم سبهم لأهل الحق ونبزهم بالألقاب المنفرة، فمن ذلك أنهم يصفون السلف بأنهم سذج وبسطاء، تفكيرهم محدود، لكن ألقابهم طبعا تختلف من عصر إلى عصر. فقديما كانوا يسمونهم بالحشوية، معنى الحشوية أنهم يملؤون الكتب والحواشي ولكنهم ما يفهمون شيئا، كمثل الحمار يحمل أسفار. ويقولون بأنهم مشبهة ومجسمة، وما ذاك إلا لأنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، ويسمون إثبات صفات الله عز وجل تجسيما وتشبيها، ويقولون في صفات الله أنها جوارح كالعين والوجه واليد، يقولون هذه جوارح ولا يجوز أن نصف الله عز وجل بأن له جارحة. يسمون الاستواء تحيزا من أجل أن ينكروه، ويسمون العلو والفوقية جهة ومكانا، قل الله منزه عن الجهة والمكان. يسمون نزول الرب سبحانه وتعالى حركة وانتقال من أجل أن ينكروه وأن يدفعوه. يسمون الصفات الفعلية للرب سبحانه وتعالى المتعلقة بالمشيئة والإرادة يسمونها بالأعراض والحوادث، ويقول الله عز وجل لا تحله الحوادث. هذا كله من تلبيساتهم وافتراءاتهم وتحذيراتهم من أهل السنة. ولهذا يسمون كتب أهل السنة بأنها كتب فيها الضلال وفيها الانحراف وفيها عدم التنزيه للرب سبحانه وتعالى، أما ما افتروه هم وما كذبوه هو التنزيه أو هو التوحيد. من سمات أيضا أهل الأهواء قلة البركة والفائدة في مصنفاتهم وكتبهم وعلمهم، هذه سمة وصفة ثابتة. فمؤلفاتهم ومصنفاتهم لا يستفيد منها إلا من هو مثله إلا مرضى القلوب، لأنهم ما ألفوها إلا لإضلال الناس ولمخالفتهم لأهل السنة. لكن قارن مؤلفاتهم ومصنفاتهم بما كتبه الإمام مالك رحمه الله، أو بما كتبه الإمام الشافعي، أو بما كتب الإمام أحمد، أو ما كتب الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وما كتبه الإمام البغوي، وما كتبه ابن بطة، وما كتبه ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وابن كثير، والذهبي، تجد فارقا عظيما بين ما كتبوا وبين ما كتبه هؤلاء. وفي عصرنا الإمام العلامة ابن باز رحمه الله، والعلامة الألباني، وابن عثيمين، والفوزان وغيرهم، قارن ما يكتبون بما يكتبه هؤلاء في مصنفاتهم وأقوالهم. هذه يعني بعض السمات والصفات لأهل الأهواء، عاذنا الله وإياكم منها، وثبتنا على دينه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.